بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج 4 نسوة جميعا، أي كان يقصد مرة واحدة بيوم واحد؟ وإذا كان جائزا فكيف يقسم؟ نعم، من حيث الجواز جائز، يجوز له ذلك، ويقسم لهن، يمكن أن يقرع بينهن في التقديم، تقديم الأولى على الأخرى، أو ممكن أن يقسم ليلتين، يقرع بينهن على ليلتين، كل واحدة تأخذ نصف ليلة، ثم بعد ذلك يقسم على يوم، على ليلة ليلة. وإذا أحب أن يقسم أول ليلة فيقسم الليل 4 أقسام ويقرع بينهن. نعم، لا، ما بقي هنا إقامة، هنا يقسم مباشرة. يقول: كيف يقسم بعد ذلك؟ يفعل 7 أيام ب7؟ الجواب: لا، كلهن جدد، يقسم مباشرة. إن أحب أن يجعل الليلة الأولى للأربع أو ليلتين يقرع بينهن، فاثنتان في الليلة الأولى واثنتان في الليلة الأخرى، ثم بعد ذلك يقسم ليلة ليلة. والله المستعان. وقد جاء عن كأنها أحد أولاد الحسن بن علي، إما الحسن أو أحد أولاده، أنه تزوج 2 في ليلة واحدة. قال: فأصبح النساء لا يعلمن أين يذهبن، وأيضا كنا ابنتي عم كذلك، فأصبح النسوة ما يدرين من يزرن منهن. كذلك اجتمعنا. يقول أخ: فإذا كان بعضهن أبكارا وبعضهن ثيب، تزوجهن 1 فالظاهر أنه يقسم مباشرة، والله أعلم. يقول: رجل اختلف مع زوجته فذهبت إلى بيت أبيها فتركها زوجها 4 أشهر، والسؤال: هل لأهل الزوجة أن يطالبوه بالطلاق؟ فإن أبى أن يطلق، هل لها أن تخالع نظرا لعدم وجود الحاكم بسبب الأوضاع الحاصلة حتى يلزمه بالطلاق؟ إن كان السبب من قبله هو الذي لا يتقي الله عز وجل فيها وأساء إليها ثم تركها، ما بال بها، فلها أن تطالب بالفراق. نعم، لها أن تطالب بالفراق إذا كان قد أساء إليها الإساءات، نعم، بحكم الشرع، إساءات، نعم، بحكم الشرع تعتبر إساءة، وما صارت تطيقه فلها ذلك، لها أن تطالب بالطلاق أو أن تخالعه. وأما إن كان من قبلها هي فليس لها أن تخالع، ولا ينبغي له أن يتركها هذه المدة، وينبغي أن يتدخل أناس في الإصلاح بينهم، والصلح خير. قد قال الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكم أنه لا يريد إصلاحه يوفق الله بينهما. يقول: أخضر فساد كثير في هذه الأيام بسبب الواتساب والفيسبوك وتمكين النساء من تلفونات اللمس وإتاحة المجال من أولياء النساء لهن بالمراسلات، فما نصيحتكم؟ كما ذكرت الأمر كما ذكرت، فقد كثر الفساد بهذا الأمر، فساد عريض وفساد كبير، ويجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في النساء، وفي أولياء ماذا؟ وفي البنين أيضا. ما من ضاع يستدعي له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. عمن هذا الحديث؟ نعم يا وديع. نعم، من أخرجه؟ متفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه. وحديث نعم، وروى الشيخان أيضا عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول قبل ذلك: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فهذه أمانة في أعناقهم، والنساء ضعيفات، فربما يجاريها الشيطان بأن تمزح ببعض المزح فيتلاعب بها بعض الفسقة، يتلاعب معهن بعض الفسقة، فأولها تجاريه على سبيل الضحك وعلى سبيل المزاح، ويزين لها الشيطان هذا العمل، وذاك الفاسق يفرح بذلك ويتجارى مع هذا الكلام حتى يفتنها. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى على المسلمين جميعا أن يتقوا الله سبحانه في هذا الأمر، ولا يمكنوا النساء من هذا الأمر، أو نعم ما يمكنون إلا من وثق بها أولا، وكذلك مع مطالعة وليها يأخذ يباغتها لو كان عندها شيء وهو بحاجة إلى أن يعطيها أولا، لو أعطاها غير هذه الذي تستخدم في المراسلات، يعطيها جهاز لا يستخدم، فإن كان بحاجة إلى هذا الجهاز فيراقبها ويباغتها بالنظر إلى جهازها، يباغتها مرة بعد مرة وهو ماذا؟ ينظر، ويعظها مرة بعد مرة ويخوفها أنها تراسل هؤلاء الناس. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نفس الكلام تقدم. نفس الكلام. نعم، من تكلم؟ ما يجتمعون وهم يعلمون من المرأة ومن أين هي، هذا سبيل شر. إذا كان هناك مجموعة ينشرون بعض الخير من الأحاديث والفوائد، فلا يعلم من هذه المرأة ولا يبحث عنها وعن اسمها وعن مسكنها وبنت من، يترك هذا كله. ما يجوز المشاركة مع امرأة تسبب له الفتنة. يقول: رجل قال لزوجتي: أنت طالق إن خرجت بدون إذني، فخرجت بيت أهلها، فعادها مبررا طلاقه بأنه أراد الخروج إلى الأماكن البعيدة إن كان قاصدا ذلك حين تلفظ به، قاصدا الخروج إلى الأماكن البعيدة كأن يكون بيت أهلها بجوارها، ولم يقصد ذلك فله نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن لا يجوز له أن يتلاعب، لا يجوز له أن يتلاعب في هذا الأمر، كأن يكون نيته مطلقة ثم بعد ذلك يدعي التقييد، هذا لا يصح. فإذا نوى الإطلاق ونوى الطلاق وقعت عليه طلقة ويراجعها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان قصد تخويفها ومنعها من الخروج وليس عنده أي إرادة في قلبه لطلاقها فيكون يمينا، عليه كفارة اليمين. يقول: هل شرطه في الخروج بإذن يبقى مستمرا؟ إذا كانت قد خالفت ذلك فذهب التقييد ووقعت الطلقة إن كان قصد الطلاق، أو ذهب اليمين إن كان قصد اليمين، وبعد ذلك يحتاج إلى إما أن يمنعها مرة أخرى أو يلغي هذا الشرط. والأفضل أن لا يستخدم الطلاق، ولا ننصح المسلمين بالتعامل بهذا الأسلوب. يقول: هل يصح للرجل أن يذهب إلى أماكن الله ينصحهم أن يصلوا أو يمر على البيت ويدق الباب وينصح الرجال أن يخرجوا إلى الجماعة ويصلون؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا مر بمكان لهو ودعاهم إلى الله عز وجل فلا بأس، ولكن يأمرهم بترك المعصية وينكر عليهم، ولا تكون عادة له أن يذهب إلى أماكن الله، وإنما مر مرورا أو عزم على الذهاب مرة لنصحهم وإقامة الحجة عليهم فلا بأس. وكذلك ما يتعلق بدق الباب من أجل أن يأمرهم، هذا قد يؤدي إلى فتن أو قد يؤدي إلى خصام أو ما أشبه ذلك، ولكن إن كان بينك وبينه شيء من المعرفة وصنع ذلك فليس محرما، ولكن الأفضل أن لا يفعل هذا الأمر، وأن ينصحه في مكان آخر وفي وقت آخر متى ما التقى به ومتى ما رأى نصحه. وأما أن يذهب ويقول له اخرج، هذا لم يفعله السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي للناس ثم أخالف إلى رجال نشهد الصلاة وحرق عليهم بيوتا، ولم يأمر رجلا أن يذهب ويدقدق عليهم البيوت يقول اخرجوا إلى الصلاة، هذا يترك وفيه مفاسد. يقول: والدته فيها مس وهي لا تصلي منذ الصغر، وكلما أرادت الصلاة حصل لها الأذى بشدة، وكلما نصحتها بكت، هل تعذر في هذه الحال؟ إذا صارت إلى حال لا تتحكم بإرادتها فإن شاء الله معذورة عند الله عز وجل، صارت في حكم المجنون، وصارت أيضا في حكم المكره لأنها لا إرادة لها. وأما إن لم تصل إلى هذا الحد ما زالت تتحكم بإرادتها فلا يجوز لها ترك ذلك وتجاهد نفسها على الصلاة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. وعليها أن تكثر من ذكر الله، وإن شاء الله سيذهب الله عز وجل عنها ذلك. يقول: ما هي الضرورة التي تبيح لنا الإقامة في بلاد الكفار، وكيف نتعامل مع الكفار عند وجودنا في بلادهم؟ ليس هناك ضرورة فيما نعلم، ليس هناك اضطرار يلزم المسلمين بالبقاء في بلدان الكفار، إلا أن يكون من نفس البلدة ويعسر عليه الهجرة، تتعسر عليه الهجرة والخروج، فهذا يقيم حتى يستطيع الهجرة. وأما أن يذهب المسلمون إلى بلاد الكفار فلا يجوز لهم الذهاب إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، كأن يكون هناك علاج لا يوجد إلا في بلاد الكفار فيذهب للعلاج، علاج أو عمليات لا تقام إلا في بلاد الكفار فيذهب لذلك، أو جلب تجارات لا توجد إلا في بلاد الكفار والمسلمون بحاجة لها فيذهب لجلبها على قدر الحاجة. أو كذلك تعلم أمور مهمة لا توجد إلا في بلاد الكفار والمسلمون بحاجة لها، فلا بأس أن يذهب ويتعلم بشروط ذكرها أهل العلم، أن يكون عنده من العقيدة الصحيحة ما يأمن على نفسه من التلبيس ومن الشبهات، وأن يكون في مكان يستطيع التحرز فيه من المعاصي والمنكرات بقدر استطاعته، وأن لا يخالط الكافرين بل يخالط المسلمين الذين يجدهم هنالك. وإذا انتهت الحاجة والضرورة رجع إلى بلاده مباشرة. هذا ليس من الضرورة، إقامة الدعوة تكفي ولو الوقت اليسير، ومع ذلك أيضا قد أغنانا الله عز وجل في هذه الآونة بالوسائل الحديثة، فتكون الدعوة عبر ماذا؟ وسائل، عبر الشبكات، الإنترنت، والتراسل الجماعي، وكذلك نعم بالكتابات والمسموعات والملفات الصوتية، فلا يبرر للعالم أن يبقى بين أظهر الكفار بحجة أنه يدعوهم إلى الله أو يعلمهم الدين، فهذا خطأ، بل إذا احتاج إلى أن يذهب دعوة وأمن على نفسه فيكون مقدار يسير بحيث يقيم الحجة على الناس هنالك ويعلمهم الضروريات ويفارق تلك البلاد. وبعض الناس الحقيقة أنها ليست من أجل الدعوة بقاء من أجل المال، وإنما يلبس على نفسه الشيطان يزين له عمله وهو يحاول أن يأتي بالمبررات، والحقيقة أن المقصود هو المال والتجارات. ألا تستطيع أن تقيم دعوة أنت في بلادك، تقيم دعوة عبر الوسائل الهاتف، عبر نعم الوسائل الحديثة، وأصبحت أيضا سهلة ويسيرة التكاليف كذلك، والمسلمون هنالك الذين لم يستطيعوا الهجرة، المسلمون هنالك إن شاء الله يقومون بشيء من هذا الواجب ويدعون إلى الله بقدر ما يستطيع حتى يستطيع أن يهاجر. والهجرة واجبة على المسلمين في مكان لا يستطيعون أن يقيموا فيه دينهم، لا يقيمون الشعائر ولا يستطيعون ولا يتحاكمون إلى الشرع ولا عندهم إقامة شعائر دين الله عز وجل، يجب عليهم الهجرة. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة واجبة على من لم يستطع إقامة دينه، وإن كانوا في موضع يستطيعون أن يقيمون شعائر الدين والواجبات ويبتعدون عن المنكرات فيستحب لهم الهجرة، هذا إذا كانوا يستطيعون إقامة شعائر الدين كماذا؟ رفع الأذان، رفع الصوت بالأذان، إقامة الجمع والأعياد وغير ذلك من شعائر الدين، فيستحب لهم الهجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.